بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: لماذا سمي ميراث الثلالة بهذا الاسم؟ جواب: أن الثلالة مكلف بمعنى صعب، والإنسان الذي ليس له أصل ولا فرع فأنه قد صعب من الحياة فانقطع وحده، فيقال كل الفرس إذا جرى حتى انقطع، وكل السيف إذا لم يقطع، وكل الإنسان بمعنى صعب من سيره. فمن هذا الشقاق الثلالة. هذا السؤال عن قوله وقوله تعالى: قل هو أذن خير لكم. قل هو أذن خير لكم، هل أذن هنا بمعنى الاستماع؟ جواب: لا. للآية قرأت بقراءتين سبعيتين: قل هو أذن خير لكم بالإسكان، وقل هو أذن خير لكم بالضم، ومعنى كفيهما أي موصل. فالأذن عند العرب المحقن الذي يحقن به اللبن في وعاء اللبن، والمقصود به ما يبلغ. فقد كان المنافقون إذا قيل لهم طلب منهم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما هو إلا أذن أي مبلغ عن الله، فقد فكر أنه ابن ذلك المحقن الذي يحقن معه اللبن ثم لا يكون له فائدة بعد ذلك. فرد الله عليه هذا القول بقوله: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. ثم ما رأيكم في من لا يرى التجويد لتلاوة القرآن أو التوسع في القراءة؟ بالنسبة للتجويد أنواع منه: ما هو واجب، وهو الذي إذا لم يأخذ به الإنسان افتدى القراءة، هذا واجب لا خلاف فيه. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله: الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. هذه المقصدة يأثم الإنسان بتركه. القسم الثاني مثل التجويد الذي يقتضي اختلاط الحروف في مخارجها وصفاتها، أو ادغام بعض ما لا يدغم، أو إزالة بعض الحركات بالإشانة والسرعة بالهدرمة، وكذلك التنطيط الزائد. فترك هذا واجب، وفعله إذن يوقع أهريه. القسم الثاني من التجويد هو ما كان سنة، وهو ما يقتضي تفهيم القرآن وحسن تقطيعه ويعين على تدبره، كالوقف في مواضع الوقف على التمام أو الكمال، أقصد الكافي ونحو ذلك. هذا تجويد سنة. ومنه تجويد مندوب عند طائفة من أهل العلم، هو تحسين الصوت به حتى يكون أرق من صوته العادي، يشجع صوته به فيكون نبيا شجيا. ومنه ما هو مكروه، وهو ما يكون كشكل الحداء والغناء ونحو ذلك. ومنه ما يكون محرما، وهو ما يبالغ الإنسان فيه حتى يتقعر ويخرج به الكلام عن أصله. فإذا التجويد تعتريه أحكام الشرع بهذا. وأما التوسع في قراءة القراءات فإن ذلك بحسب ما تيسر، الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال السيوطي رحمه الله: إن القراءة في العصر بروايات العشرين مما تيسر في زمانه، لأنها ميسرة سهلة ونفت فيها الكتب وتداولها الناس فأصبحت متيسرة. وابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر 1000 طريق وطريقا واحدا في القرآن، فقال هذه 1000 طريق وطريق واحدة يمكن أن يقرأ بها جميعا فهي متيسرة سهلة، ونظمها في قيمة النشر. نعم، تطبيقها: التفريق بين القراءات إذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعا، مثل من يقرأ في الدار الآخرة، هذا سمع من القراءتين المتنافيتين، لأن الذي يرقق الراء لا يحقق الهمزة هنا، هو ورس مثلا. إيه نعم، محرم في الكلمة الواحدة لأنه لحن ليس كلاما من لغة واحدة. وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف، قيل بتحريمه وقيل بكراهته. وإذا كان في الآية الواحدة فهو مكروه قطعا، وإذا كان في آيتين ولم يكن على وجه التعليم فهو خلاف الأولى. هذا التفريق بين القراءات. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن القراءات أنفسها ملفقة من الحروف 7 التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس القراءة موافقة لحرف واحد، بل كل قراءة فيها أخذ من الحروف، تلفيق من الحروف. ولا يمكن الجزم بهذا لأن الأمر فيه صعب. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، لكن لم يبين لنا أن هذا هو الحرف الأول وهذا الحرف الثاني وهذا الحرف الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، بل قرأ بالجميع وأقر الناس على قراءة الجميع. فمن الإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة التوبة على الحرف الأول ويحفظ الآخر، يحفظ هو نفسه سورة ياسين مثلا على الحرف الخامس، سورة أخرى على الحرف السادس، ويلفق الجميع ويكون يحفظ القرآن بحروف متعددة. وهكذا هذا السؤال عن الحكمة من توفيق الله تعالى للعبد للتوبة إذا كان لن يتوب عليه فلن يتقبل منه هذه التوبة. جواب أن الحكمة من توفيق الله للعبد لأي عمل صالح وهو لا يريد أن يتقبله منه يكون رحمة بغيره. مثلا يوفق العبد لأن يتوب من ذنب ليطهر الله الأرض من ذلك الذنب، لأن الأرض تشكو إلى الله من ذلك الذنب، فيترك الإنسان ذلك الذنب ثم يعلم الله أنه سيعود إليه وأنه يختم له بالشقاوة ثم لا يتقبل الله توبته، إنما يتقبل الله من المتقين. ومثل هذه الأعمال كلها صدقة مثلا، يوفق الله العبد للصدقة فيجعل تلك الصدقة رحمة للمتصدق عليه، ولكنه لا يقبلها من المتصدق لأنه علم في قلبه مرضا فيبطلها بالمن والأذى أو نعوذ بالله من سوء خاتمته وهكذا. فلله تعالى في ذلك حكم عجيبة جدا. ولهذا فإن أعمال الكافرين قد تحقق رحمة للمؤمنين، كمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من مائدة جدعانة، هو كثير من الضعفاء من المؤمنين فقراء، ومع ذلك لا يتقبل الله تلك المائدة من جدعانة. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يقدمه، قد اشتهرت مائدته لأنه كان ينادي عليها المنادي بفجاج مكة وشعابها، حتى قال في الشاعر له داع بمكة مسمعل وآخر فوق دارته ينادي، فمع ذلك لم يقل له ليتقبل منه. رسول صلى الله عليه وسلم حين سألت عائشة فقال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله تعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أهل الفترقي هم في الآخر في النهاية إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، فإن كانوا من أهل الجنة فما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى يحسب لهم، إذا امتحنوا يوم القيامة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا به فإنه يتقبل منهم ما مضى من أعمالهم لأنه لم تكن تقوم عليهم الحجة في الماضي، وإن كانوا من أهل النار فلم ينجحوا في الامتحان الأخروي فإنه لا يتقبل منهم إنما يتقبل الله من المتقين. نفس الشيء يكونون من أهل الفترة الذين لم تنظرهم الدعوة من أهل الفترة تقوم عليهم الحجة يوم القيامة بالامتحان، امتحنهم الله بجهة النبي إليه، فمن علم الله فيه خير وفقه لتصديقه ومن علم فيه الغير نسأل الله السلامة والعافية حجبه عن ذلك. كيف يكون لأتباع عيسى عليه السلام الغلبة على غيرهم في الزمن الحاضر؟ جوابا أن النصارى هم أكثر سكان الأرض إلى الآن، وأيضا دولهم ذات مكانة في الدنيا فتح لهم في مجالات الدنيا من ذلك الوقت من أيام عيسى إلى زماننا هذا. نفس الشيء كان لهم فيها من المال والقوة الشيء الكثير، حتى كانت الكنيسة هي كان رجال الكنيسة هم درجة ثانية في المجتمعات الإقطاعية في أوروبا مثلا، وكان لهم الحكم يقتلون من خالفهم. معنى العصور المظلمة عند أوروبا معناه أن كان رجال الكنيسة فيها يتحكمون في العلم ويقتلون من أتى بأي اختراع ويتحكمون في كل شيء. حكمة معينة هي أساسه هذا الدين الذي جاء به عيسى لأنه عاش في ذلة ومسكنة، عاش أتباعه في حياته في ذلة ومسكنة، اليهود يطاردونهم ويريدون قتل عيسى، ولم تكن لهم دولة في حياة عيسى ولا تمكين ولا في أيام الحواريين، وهم قد باعوا أنفسهم لله حين قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فأراد الله تمكينا دائما لهم قابلا لذلك. مثل إبراهيم عليه السلام حين طرده أبوه وأقرب الناس إليه ورموه في النار جعل الله له لسان صدق في الآخرين، قال السؤال: ما صحة قول القائل إن الله منزه عن استطابة الروائح الكريهة تعليقا على حديث لخلوه فم الصائم؟ جواب: ليست الرائحة كريهة، لأن خلوه فم الصائم طيب عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل طيبه عند الله سبحانه وتعالى يتقبله منه، بشرط أن يكون ذلك الصائم محقا في صومه مخلصا فيه لله. إذا كان الصائم غير مخلص لله فلا يكون خلوه مستطابا عند الله، وإذا كان الصائم مخلصا لله فهو مستطابا عنده بأي وجه من الوجوه كان. المقصود أنه ترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الصوم لله خالصا، كما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقتص لشاتي الجماء من شاتي القرناء يوم القيامة مع رفع التكليف عنها، كيف ذلك؟ الجواب أن هذا النفي الظلمي، فظلم حتى مع عدم التكليف، ولذلك لا ينبغي أن يترك الصبيان يظلموا بعضهم بعضا، وحتى البهائم. وقد روي في السير والقصص أن بعض الأسود كان أن رجلا صالحا كان على ماء، فكان ترده الأسود، فكان إذا ولم أسد أسدا أو ضايقه في الماء ضربه بعصاه حتى يأخذ له حقه. إنما يذكر هنا ما كان صفة صريحة جاء به النص، أو كان متعلقا بصفة جاء به النص ولم يذكر في الصفة، مثلا: لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا ليس تصريحا بصفته، لكنه تصريح بمتعلق صفة لم تذكر، فالشم لم تثبت هذه الصفة بلفظها، لكن متعلق هذا في هذا الحديث، بخلاف ما جاء فيه أفعل من غير هذا، مثل: أثقل عند الله أو أرجح عند الله من كذا. هذا المقصود به في الميزان عند الله، فهو ليس متعلق بصفات الله، بل المقصود بالعندية هنا العندية بمعنى القرب في الميزان يوم القيامة فقط. ولذلك لا بد من النظر إلى دلالة الصفة على متعلقها، سواء ذكرت الصفة أو ذكر متعلقها فقط. فأظن الكلام واضحا في هذا الباب. هذا السؤال: هل الطفل يحاسب على أعماله يوم القيامة، وكيف تكتب حسناته وسيئاته؟ جواب: أن الطفل له حسنات تكتب يوم القيامة ويجازى عليها، لكن سيئاته ليست تصل إلى درجة الحرمة فلا يعاقب عليها، لأنه ليس واصل لتلك الدرجة، محله في حقوق الله. أما في حقوق الناس فإن حقوق الناس من الحقوق التي لا تطرح، لا بد أن يأخذوها، وحقوق الناس تابعة للخطاب الوضعي لا للخطاب التكليفي. ولهذا فإن القاتل وهو نائم أو القاتل خطأ لا بد أن يؤخذ منه الحق لذويه. القاتل خطأ ليس تجب عليه الدية، كيف ذلك لو كانت الخطأ رفع فيه التكليف؟ والصبي لو قتل أو جرح أو كسر شيئا أليس يجب في ماله؟ بلى. والنائم، المرأة إذا نامت حول طفلها فانقلبت عليه فمات، فقد قتلته خطأ تلزم فيه الدية والكفارة. فالخطاب التكليفي، خطاب التكليفي هو الذي يشترط له التكليف، أما الخطاب الوضعي فلا يشترط له ذلك، ومنه الضمان ونحو هذا. أما الصبيان فإن أجورهم يوم القيامة ثالثة، في قوله صلى الله عليه وسلم: حين رفعت إليه المرأة الصبية فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فنعم إثبات أن للصبي حج، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة لعشر لسبع وضربهم عليها لعشر، وأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وهذا أيضا نفي ما يمكن أن يتصور مثلا بين أثورهم وإناثهم من الاختلاط المحرم أو من تلبي بعضهم لبعض. وهنا يرد خلاف أصولي مشهور هو في معنى التكليف، لأن التكليف مختلف فيه، فقيل هو إلزام ما فيه كلفة، وقيل هو طلب ما فيه كلفة، وعلى كل واحد من القولين إشكال. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه كلفة، فمعناه أن المندوبات والمكروهات والمباحات ليست من أقسام التكليف لأنها لا إلزام فيها. فإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، فمعناه أن الصبي مكلف، لأنه يطلب منه المندوبات على سبيل الندب، والواجبات على سبيل الندب أيضا، ينهى عن المحرمات على سبيل الكراهة وعن المكروهات على سبيل الكراهة أيضا. هذا إشكال أصولي وارد. نعم ينبغي إذا ظلم طفل طفلة أن يقتص له منه، لكن بنية ذلك بنفس، ولا ينبغي نعم لا أقصد في الدنيا، وإذا كان في الآخرة نعم سيقتص له، لأنه يقتص الشافي من بابه أولى. رغى القلم فيما يتعلق بحقوق الله، ما حقوق الناس فمشكلة، لأن حقوق الناس لا بد أن يأخذها، حق لا يفرح، حقوق الناس لا بد أن يأخذها، أو يشاهد الله عنها يوم القيامة يمكن أن يدفع الله في مقابلها. ولهذا كانت أخطر الحقوق، هي حقوق ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله أخذ به إن شاء فعل وهو حقوق الله. فرق القلم في حقوق الله. نعم هذا السؤال. نعم ما حكم استخدام أجهزة الصدى في المساجد، وهل يعد ذلك من التكلف؟ الجواب هذا رأيي أنه من التكلف الذي لا ينبغي، وفيها مشغلة لكثير من المصلين على الخشوع، فلا أرى جواز استعماله. وحتى أن كثيرا من الأئمة يتكلف فيما يتعلق بتقريب الميكروفون من فمه والتمايل معه، فهذا من التكلفات الذي ينبغي يزرع. السؤال: ماذا يجاب به من يقول إن هذا المثنى يقتصر على جانب الأسماء والصفات فقط؟ يعني ليس هذا صحيحا، بل فيه أنواع التوحيد كلها، وحتى فيه زائد على ما ليس من توحيد الله عز وجل، بل من أقسام الإيمان الأخرى كلها مذكورة فيه، فسيأتينا التصريح بذلك فيما يتعلق بتوحيد الربوبية في قوله التوحيد الألوهية في قوله: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي، ولو بما فيه اختلاف السلف فأفردوه جل بالعبادة، لا تشركوا في نوعها عبادة، فلا تسموا ولدنا عبد علي أو تنزلوا لصالح أو يولي، ولا تمسوا قبرنا وتمسحوا، ولا تطوفوا حوله وتذبحوا، ولا تعبدوه بسوى ما قد شرع، فلا تقربوا بجلب ما نفع وتثنى ضر لمخلوق، ولا نبغوا ذا من مالك المستعان. هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو قوله: ذو الربوبية وحدوه فهو الذي تعنوا له الوجوه، لا تجعلوا إذا دعوتم مشرطا بينكم وبينه فهو خطأ، كل هذا من توحيد الربوبية. وأما أنواع الإيمان الأخرى فهي مذكورة فيه: إيمان بالتعريف الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل والكتب المنزلة والملائكة والقدر خيره وشره، ومشاهد القيامة، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كل هذا فيه ومتضمن لكل أبحاث الإيمان. لماذا لم يثبت الشيخ الهمزة في يشاء؟ فما يشاء فينا يكون لولا من أشاء. الآن الهمزة في الآخر للعرب فيها أوجه كثيرة في اللغة، ومنها تصحيحها بقلبها ألفا، وهو كثير، وهو لغة قريش في مثل هذا، هو لغة من لغات العربية، ولو أتى من همزة لم يكون ذلك مستقيما في الوزن، فأسفل منها الألف، لأنه لو أتى بها ساكنة في الآخر كان النطق بها صعبا. ولذلك يقول ابن بري رحمه الله: والهمس في النطق به تكلف، فسحلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. كل هذه تفسيرات في القراءة ابن بري في نومه الدرر اللوامة في أصل مقرأ الإمامنا. السؤال الثالث: لما لا يصح تحريف قافية البيت رقم 48؟ وليس يطعمه ولن يناله لحومه أو دماغه ما يرسله. ما قلنا إنها لا يمكن تحريفها، بل يجوز فيها ذلك أن تقول: ولن يناله لحومه أو دماغه ما يرسله، لكن الإسلام في مثل هذا أجمل القافية. يصل عن الإدراك لمعنى ساعة العلم، هل يدخل من ضمن ذلك قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هذا كله إدراك لذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك تفصيلا وإدراك كامل له. لكن العلم قد يكون بالإدراك مثل المذكور هنا، وقد يكون دون ذلك من العلم كأسر لمن يطرق عليك الباب، فأنت جازم بأن وراء الباب شخصا يطرق عليك لكن لا تدركه لأنك لا تعرف لونه ولا تعرف قامته ولا هل هو صغير أو كبير ولا ذكر أو أنثى، فأنت تعلم أن خلف الباب شخصا لكن لا تدركه. فهذا الفرق بين العلم والإدراك. العلم يشمل الدنيا. هذا السؤال ما أذن الله لشيء أذنه للنبي حسن التلاوة يتغنى بالقرآن، هل بالقرآن هنا في آية؟ نعم هي رواية في الحديث أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا القرآن المقصود به الكتاب المنزل مطلقا، وقد جاء في كثير من الأحاديث إطلاق القرآن على الكتب الأخرى التي تقرأ، قد جاء في قراءة داود القرآن المقصود القرآن الزبور المنزل عليه أو الكتب التي كان يقرأها التوراة والإنجيل والزبور، وجاء هذا في عدد كبير من الأحاديث فيها تصريح بالقراءة الأنبياء للقرآن. نعم ذكرنا أن داود كان يقرأ القرآن في صلاته، المقصود يقرأ القرآن يختم القرآن في صلاته، المقصود بذلك الكتاب المنزل عليه هو. نعم ما الحكمة من إيراد الناظم لبيت ونقلوه فمن يصوم الزكي ما دام أنه غير متضمن لصفة الشم؟ هذا سبق جواب عنه أنه متضمن لمتعلق الصفة لا للصفة. ولماذا لم يرد أيضا؟ نعم هذا سبق بيانه.
تلخيص الفرق بين القضاء والحكم والجواب عن ذلك أننا ذكرنا أن قضاء الله سبحانه وتعالى رتبة من مراتب قدره كما سبق، فالمقصود به تنفيذ ما يريد أن يكون على وفق ما أراد. الجلوس إلى هذا قد أراده الله قبل خلقنا وكتبه، ثم كتبه مما سيقع في هذه السنة في هذه الليلة، ثم نفذ ذلك الآن فهذا قضاءه. ويأتي القضاء بمعنى الأمر دون إلزام، وذلك من قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إذا كان خطاب لأمة الدعوة، ويأتي بمعنى الأمر بالإلزام إذا كان خطاب لأمة الإجابة في هذه الآية مثلا، ويأتي القضاء بمعنى الفصل بين الفصول، وذلك مثل القضاء في يوم القيامة. أما الحكم فإنه في أغلب إطلاقاته في النصوص الشرعية إنما يطلق على الإلزام بالقوة الحكمية، الإلزام بالقوة الحكمية مثلا الفصل بين المتخاصمين هذا وفض النزاع هذا يسمى حكما، ومثل القهر والغلبة هذا يسمى حكما. لكن مجرد الإيجاب أو مجرد الطلب غير الموجب هذا يسمى قضاء ولا يسمى حكما، فبينهما تداخل، بينهما عموم وخصوص وجهي. فالحكم يشمل ما لا يشمله القضاء حيث يطلق على السلطة على السلطان، والقضاء يشمل ما لا يشمله الحكم يطلق على تنفيذ الأشياء بعد أن لم تكن، فكل واحد منهما يختص بشيء ويشتركان في عموم دلالتهما. وهذا الحال على نسبة العموم والخصوص الوجهي كثير في الصفات تتداخل في أشياء تختص كل صفة بشيء آخر. أما السؤال عن إطلاق القضاء، فإطلاق القضاء بيننا أغلبه على فصل النزاع مثلا، ولكن قضاء في اللغة تستعمل لكثير من المعاني غير هذا، ذكرنا أنها تطلق على الموت مثل في وكزه موسى فقضى عليه، وتطلق على الإنهاء والإبلاغ مثل قوله تعالى وقضى قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعهم مصبحين، وتطلق على الفصل ومن ذلك قول الله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وتطلق على الخلق مثل فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ولها عدة إطلاقات غير هذا تقريبا على 10 معاني في اللغة العربية كلمة قضاء 10 معاني. نعم نظمها وصل الولود قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء. الأداء مثل قضيت ديني بمعنى أديته، الحكم والإتمام والإنهاء والفصل والموت وخلق فعل لا آخره يسر المعاني العشرة فيه. السؤال الثاني عن السماوات السبع والأرضين السبع عن تقابلهن. لم يرد في القرآن التصريح بأن الأرضين السبع إلا في موضع واحد وهو في سورة التحريم كقوله تعالى ومن الأرض مثلهم في سورة الطلاقة قبل التحريم بقليل. ومن الأرض مثلهم فقد صرح بمثلية الأرضين للسماوات، والمثلية لا يقصد بها المثلية على التشابه لاختلاف حال السماوات عن حال الأرضين، وإنما نص العلماء على أن المقصود بالمثلية المثلية العددية فقط، وإلا فلا يمكن مقارنة السماوات والأرض لا من حيث الضخامة والكبر ولا من حيث الارتفاع والانخفاض ولا من حيث مكونات الخلق، فالمثلية إنما هي في العددية فقط. وأما في العلم الحديث في النصوص الوحي الأخرى ففي الأحاديث التصريح بأن الأرض مثل مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أولنا رب الأرض من السبع وما أقلن، وجاء كذلك من الحديث من السماوات السبع والأرض من السبع في قوله ذبات. وأما في العلم الحديث فإن أهل العلم الحديث في أصل مواريتهم لا ينطلقون من مبدأ الإيمان والتسليم بما جاء الوحي، وإنما يتحدثون عما وصلوا إليه وما وجدوه، ولذلك ليس للسماء ذكر في قاموس العلم الحديث، ولا يعرفون شيئا اسمه السماء، يعرفون الطبقات المحيطة بالأرض فقط، وهي أنواع بعضها غازات وبعضها طبقات جوية وبعضها فضاء خارجي داخلي، لكن هذه كلها من عالم الأرض وليست من عالم السماء. حتى المدارات البعيدة التي فيها الكواكب البعيدة جدا تبعد السنوات الضوئية عن الأرض، ومع ذلك هي نفس من الأرض تعتبر من الأرض، ولا علاقة لها بالسماء، لأن السماء لا يمكن أن يصلها بوجه من الوجوه. نعم فيه في داخلهم. بالنسبة لقوله تعالى جعل القمر فيهن نورا، ليس المقصود أن القمر حجر من السماء وأنه، بل هو مما تقول فلان في البيت، ليس معناه أنه حجر من سقفه أو منه، بل المقصود أنه في داخله، وكذلك القمر وغيره والكواكب كلها في داخل السماوات، ولكنها كلها تنسب إلى الأرض، ولذلك المجموعة الشمسية التي نحن فيها والمجموعات الشمسية الأخرى والمجرات المعروفة كلها وطبقة اليونسفير وما دونها والفضاء الخارجي، كل هذا الذي خدع عليه علميا اليوم من الأرض لا علاقة له بالسماء. ولهذا فإن السماء محفوظة كما وصف الله بذلك، لأن السماء سقفا محفوظة وهم على آياتها مأرضون، لا يمكن أن يصلوا إليها بوجه من الوجوه. وهذه السماء الدنيا فقط وهي المزينة بالكواكب، السماوات الأخرى ليست فيها شيء من الكواكب هذه، ولهذا قال زين السماء الدنيا بمصابيح، وهذا التزيين بحسب الرؤية، لأننا هنا إذا رأينا المصابيح إنما تكون زينة للسماء لا يمكن أن تكون زينة للأطباق الأخرى التي فوقها، فهي تحول دونها السماء، والسماء سقف حصين له أبواب تفتح ولا يمكن النفوذ منه دون فتح الأبواب بحال من الأحوال، حتى الأرواح التي يعرج بها الملائكة إذا لم يؤذن لهم ويفتح لهم أبواب السماء يرجعون إلى الأرض بها. ولهذا قال الله تعالى في أرواح عن شقاوة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يصلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أوتي به حين عرج إلى السماء استفتح جبريل واستأذن وعرف بنفسه ومن معه حتى فتح له باب السماء. ولا يمكن أن يصل البشر ولا الجن إلى أقطار السماء أبدا، ولهذا قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا للتحدي تصيغة فعل هنا ليست للأمر وإنما هي للإعجاز، مثل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في الصدور، هي للإعجاز المطلق. و إذا إذا كان الناس عاجزين عن اكتشاف السماء الدنيا فما بال السماوات الأخرى التي فوق ذلك، والكرسي فوق السماوات والعرش فوق ذلك والله سبحانه وتعالى فوق كل ذلك. أما الأرض فقد اختلفوا فيها ما هي، فقيل هذا الذي نكتشفه نحن ونعلمه يصل إليه علمنا كلها أرض واحدة بما فيها من الكواكب، وإن كانت هذه الأرض التي نسكنها لا تمثل شيئا بالنسبة للكواكب الأخرى، فهي كوكب صغير في المجموعة الشمسية التي هي فيها، وفي الكواكب ما يكون أضعاف الأرض عدة أضعاف. وقال الطائفة الأخرى بل الكواكب الكبرى أرضنا، وهذا يشكل إلا إذا صدر بالمجرات الكبرى فلا يبعد أن تصل إلى السبع فيكون الأمر كذلك. وقد روي عن ابن عباس ما يرشد لهذا، فقد جاء عنه أن الأرضين السبع في كل واحدة منها آدم كآدمنا، وأن فيها شرائع ورسل كرسلنا. وهذا الذي قاله ابن عباس إن كان قاله برأيه فالمقصود أنه أخذه من المثلية في قوله ومن الأرض مثله، فهم ابن عباس من المثلية المثلية في الملك والجبروت، ولا يكون ذلك إلا بوجود هذه البنود فيه. لكن ظاهر الآيات أن الجنس البشري مقصور على هذه الأرض، وأن لله تعالى خلائق أخرى لا نعرفها ولا ينبغي لنا أن نعرفها في الأراضين الأخرى وفي غيرها. ولهذا قال الله تعالى حين استشكل المشركون وجود نبي من البشر في الأرض، قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبين أن الرسل في هذه الأرض لا ينبغي أن يكونوا إلا من أهلها من البشر، إذ لو كان سكانها ملائكة لكان رسلهم من جنسهم، كان رسلهم ملائكة وهكذا. وعموما هذا الخلاف فيما يتعلق بالأرضين لا نستطيع حسمه، وينبغي الوقوف عنده، لا لن يتوسع الإنسان فيه لأن العلم محصور، ليس لنا من العلم شيء قليل، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن الذي يجزم به ويقطع أن السماوات فوق كل هذه التطورات سقفا محفوظا، والله عز وجل أخبر عن رفعه لها، هذا الرفع رفع رب العالمين لا يمكن أن يتصور مثله. ولذلك في المسافات في الارتفاع في الشرح ما جاء تنزيلها إلا للسنوات، وهذا يدلنا نعم يدلنا على قضية السنوات الضوئية هذه وأهميتها في تقنين المسافات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السنوات بالإطلاق 500 عام. 500 عام لماذا؟ هو في الانتقال إلى العلو، كان هذا متشابها قبل أن تعرف السنة الضوئية. واليوم بالنسبة للمسافات لو أنها ذكرت قديما، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للناس من المسافات من المسافات الأرض، لكانت المسافات التي تقطع اليوم في المراكب هذه لا يعني أضعاف أضعاف ما يمكن أن يتصور في ذلك الوقت. فإذا من إعجاز الخبر النبوي أنه لم يقوم ذلك إلا بالسنوات، لم يقوم المسافات في الارتفاع إلا بالسنوات. والعادي في تقويم المسافات عند أهل ذلك الزمن أن تكون بالمراحل أو بالوحدات من الأميال أو نحو ذلك، لكنه ما حدد هذا كما حدده بالسنوات. والسنوات من وحدات الزمن وليست من وحدات المكان، والمسافات من وحدات المكان وليست من وحدات الزمان، فارتبطت وحدات الزمان بوحدات المكان ليصل هذا إلى حد الإعجاز. بالنسبة للسؤال عن إطلاق الألفاظ التي فيها تكريم على الله سبحانه وتعالى دون توقيفه، هذه المسألة اختلف فيها الليل، فقالوا الصفة إما أن تقتضي نفسا أو لا تقتضي نفسا، وإما أن يرد بها نفسا أو لا يرد بها نفسا. هذه أربعة أنواع من الصفات. النوع الأول الصورة الأولى الصفة التي لا تقتضي نفسا لا تقتضي نفسا وورد بها النص، هذه لا إشكال في إطلاقها من الصفات الله الواردة في النصوص الشرعية، هذه لا تقتضي نقصا وقد ورد بها النص. القسم الثاني الصفات التي قد توهم نقصا ولكنها ورد بها النص، هذه تثبت وينزه الله عن ذلك النقص، مثل جعته فلم تطعمني وقد فسر ذلك وبين المقصود به. وهذه لا يتعدى بها محل النص ولا يجوز إطلاقها إلا في موضعها، مثل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، مثل خادعون الله وهو خادعهم، فلا يتعدى بها محلها ولا يتجاوز بها نفس الآية أو الحديث الذي ورد فيه أبدا. القسم الثالث ما لا يقتضي نقصا ولم يرد به النقص، مثل صفات الكمال التي لم يرد بها النقص. فهذه اختلف في إطلاقها، والراجح جواز إطلاقها لدلالة عمومات المدح عليها، لأن الله امتدح نفسه بكل كماله، امتدح ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا يقتضي نقصه بكل كماله. معبر الرحمن. القسم الرابع ما يقتضي نقصا ولم يرد به نقص، فهذا لا يجوز إطلاقه بالكلية. فإذا هذه أربعة أنواع. يبقى لنا مسألة أخرى وهي اشتقاق الأسماء منها، اشتقاق الأسماء من هذه الصفات. أما الأسماء التي جاء إطلاقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقهه ما ورد به النص من الأسماء، وطبعا لا ليس فيه شيء يقتضي نقصا، هذا ثابت لا نقاش فيه. أما الصفات التي لا تقتضي نقصا ولم يرد بها نص فقد اختلف في استعمال الأسماء منها، مثل المحسن، المحسن لم يرد بها نص، وتتسمي ولدك مثلا عبد المحسن أو عبد المتفضل، هذه لم يرد به النص، فهل يجوز إطلاقه؟ محل خلاف بين أهل العلم. قال الطائفة من العلم يجوز أن تسميه عبد المحسن ويجوز أن تطلقه على الله المحسن، لأن كل من قام به وصف يجوز أن يشتق له منه اسم، والعكس أيضا من لم يقم به وصف لا يجوز أن يشتق له منه الاسم. ولذلك أقول وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسم له من عقل. والسيوطي رحمه الله ذكر أطراف هذه المسألة في سلوك البساطة، حيث قال أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. أسماؤه سبحانه موقفة، لأن الأسماء توقيفية، هذا قول. القول الثاني هذا القول، أن الأسماء والصفات توقيفية. القول الثاني أن الأسماء توقيفية بخلاف الصفات. القول الثالث لا، القول الثالث أنها غير تصريفية مطلقا من الأسماء ولا الصفات، أن كل ما يقتضي كمالا، كل وصف يقتضي كمالا يجوز إطلاقه على الله ويجوز أن يستقى له من اسمه كالمتفضل والمحسن. هذه الأقوال الثلاثة اختصر هذا قوله أسماؤه سبحانه وقفة، ثالثها الاسم فقط من الصفات. بعد هذا في الصفات يقول ويكتفى بمرة. لو جاء الاسم في حديث واحد من أخبار الآحاد أو الصفة في خبر واحد من أخبار الآحاد جاءت مرة واحدة، كذلك يكفي في إثباتها ويكتفى بمرة. والمصدر كذلك إذا جاء المصدر فقط فإنك يجوز أن تشتق لله من اسم وصفة لثبوته من مصدر واحد. والفعل كذلك لو جاء فعل فأطلق على الله سبحانه وتعالى ولم يرد منه وصف يجوز اشتقاق الوصف منه. وكثير مما نذكره من الصفات هنا إنما جاءت بلغة الفعل أو المصدر كما ذكرنا في الحكم، فلم يأتي اشتقاق الوصف منه إلا أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين وصف من الحكم أو من الحكمة، لكنه أضيف إلى الحاكمين فكان ذلك يقتضي أيضا إثبات الصفة. لكن جاء بالفعل وجاء بالمصدر، المصدر إن حكمه إلا الله، ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، والفعل يحكم بينهم. والجعل والظنون، الظنون معناه أخبار الآحاد إذا وصلت إلى درجة مقبولة فكانت صحيحة أو حسنة، كذلك كاف للاحتجاج بها في إطلاق الصفات من الأسماء على الله سبحانه وتعالى. في المعتبر هذا هو القول الراجح. السؤال هل يصح أن يقال إن ما جاء في النصوص من مثل ما جئت فلم تعدني أن هذا من الصفات المعولة؟ الجواب نعم، ثبت تأويله بالنص، والتأويل ليس كله محظورا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية القاعدة الثالثة في التأويل، أن التأويل ليس منفيا مطلقا ولا مثبتا مطلقا، بل منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. فالتأويل النصي معناه هو التأويل عند الأصوليين، التأويل عند الأصوليين أصلا ما هو؟ هو صرف اللغوي عن ظاهره لدليل يقتضيه. فالنص إذا جاء دليل شرعي وحي يقتضي صرفه عن معناه الظاهر المتبادل لا معنى آخر، هذا معنى المؤول عند الأصوليين، وهو التأويل الصحيح. التأويل الصحيح لابد أن يكون بدليله، تأويل من غير دليل تأويل باطل. السؤال الآخر، ألا يكون القول بأن المجرات ومجموعة الشمسية تابعة للأرض يناقض كون الأرض من أصغر كواكب المجموعة؟ لا، لا يناقض ذلك، لأن الأرض لها إطلاقان تطلق على هذا الكوكب الذي نحن عليه بيبسه وبلله وتطلق على ما هو أكبر من ذلك، ولهذا فإن جاذبية الأرضية تابعة للأرض ومساحتها مساحة قريبة من الأرض لا تتجاوز تقريبا مثلا حجاب الصوت لا يتجاوز 50,000 قدم تقريبا حجم الصوت، والجاذبية تزيد على ذلك قليلا ويختف من المنطقة إلى أخرى، وفوق الأرض من الأحجبة التي تحجبها على إشعاع الشمس ونحو ذلك من الطبقات الغازية ما يصنع للأرض مثل طبقة الأوزون ومثل طبقات أخرى تتبع للأرض وهي معدودة منها. ولذلك فإن الأهوية القريبة من الأرض من الأكسجين الذي نتنفس به وغيره قطعا هي من الأرض تابع الأرض، ولهذا يجوز بيعها إذا تملكها الإنسان. إذا ملكت هذه الأرض يجوز أن تبيع الهواء الذي فوقها بأمتار معينة، فمن ملك أرضا ملك هواءها، وما كان معدوما لا يجوز بيعه، وما لم يكن من الأرض ليس لنا. الله يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأنت تستطيع أن تبيع مثلا 10 أمتار فوق 30,000 قدم. نعم، فهذا يقتضي أنك ملكت هذه الأرض وملكت هواءها. ولهذا فناطح الصحابة الآن ما فوقها من الهواء تبع لها ويملكه أهل الأرض، فلا يقدر عليهم فيما بنوه من السقف فوق ذلك مثلا. ولهذا نص الفقهاء على هذا، مثلا يقول خليل رحمه الله جاء تبيع عمود عليه بناء للبائع يعني استفدت بضاعته ومن كسره ونقضه البائع وهواء فوق هواء وصف البناء غرض جل انزحاء له مضمون إلا أن تذكر مدة تنفسخ به دامه، فهذا يدلنا على أنها تابعة للأرض. السؤال الأول عن موقف ابن عمر رضي الله عنه عن ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، هل كان هذا الموقف متفقا عليه وكان محل خلاف؟ جواب أنه كان محل خلاف، فالطائفتان المتقاتلتان كانتا تريان الخوض في الأمر والمناقشة فيه والمجادلة. ولذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستشهد الصحابة على أمر رسول صلى الله عليه وسلم له بمقاتلة الخوارج وبمقاتلة الماكثين والخارجين والمارقين، فهو يقسم ذلك على أن الماكثين هم من خرج مع طلحة والزبير رضي الله عنهما فقد بايعوه ورأى أنهم يكثوا بيعته، والخارجين يقصد به الإسلام الذين خرجوا عن بيعته، والمارقين هم الخوارج الذين مرقوا من الإسلام كما يرقصهم الرمي. فهي ثانية ثلاثة أقسام، القسم الأول الماكثون وهم أهل حق لا غبار عليهم بل أكثرهم من الجنة مقطوع من ذلك، والخارجون هم طائفة باغية يعني فئة باغية من أهل الإسلام ومن أهل الخير والصلاح وفيهم من هو من أهل الجنة قطعا أيضا. أما القسم الثالث فهم المارقون، فهو رأى قتال هذه الطوائف لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، واستدل على الزبير بحديث تقاتله وأنت له ظالم، واستدل عليه أيضا في قتال الخوارج بأنه قال بل يقتلهم صاحب خاصف النعلي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق قطع شسع على علي فجاء يخصفنا له، فذكر رسول صلى الله عليه وسلم الخوارج ومروقهم من الدين وأن من قتلهم له أجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدهم لقتلهم كقتل عاد وإرم، فقال من يقتلهم؟ قال بل يقتلهم خاصف النعلي، يقصد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تشريف له، وكل واحد من الخلفاء الراشدين له ميزة خاصة بها. فمذهب ابن عمر رضي الله عنه بالاتسال القضية بالكلية رآه هو ورآه أسامة بن زيد ورآه سعد بن أبي وقاص، هؤلاء من كبار الصحابة رأوا هذا الرأي، لكن كان مع علي في رأيه 800 من بايع تحت الشجرة، يعني بيعة رضوان مقطوع بأنهم من الجنة، يجب الإيمان بأنهم من الجنة وهم 800. وكان كذلك مع معاوية رضي الله عنه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان في أهل الجمل من هو مقطوع بأنهم من الجنة كعائشة والزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وعدد من الذين كانوا في فئة الأخرى محمد بن السجاد عدد مقطوع بأنهم من الجنة. فإذا لم تكن القضية محل اتفاق، لكن مذهب هؤلاء الذين اعتزلوا الطائفتين استمر عليه ابن عمر حتى بعد هذا، حتى في موقعة كربلاء كان إذا ذكر كربلاء يقول قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون ولا يخوضون فيهم، مع أنه نصح الحسين رضي الله عنه لا يتوجه إلا رب. وحين دخل على عائشة بعد الجبل قال لو وجدت أنك ما خرجت ولكنت أعلم عاصمة الأمر، فقالت ألا تنصحني يا أبا عبد الرحمن؟ قال رأيت رجلا قد غلب عليه فاقصد عبد الله بن الزبير، غلبها على رأيها. ابن عمر كان يقدر هذه الظروف، لذلك لم يبايع لأحد بعد بيعته لعلي في المدينة إلى أن بايع عبد الملك بن مروان، وبيعته لعبد الملك في صحيح البخاري كتب إليه بذلك ما يذكره بيعه. يمكن أن يكون بايع معاوية رضي الله عنه، لكن حين طلب معاوية البيعة ليزيد بيعته للمدينة من جديد امتنع ابن عمر عنها، وامتنع عبد الرحمن بن أبي بكر، امتنع الحسين، امتنع عبد الله بن الزبير، امتنعوا عن تلك البيعة الجديدة. أما السؤال الثاني عن هذه الخلائق الأخرى التي جاءت بها النصوص وما يعلم جنود ربك إلا هو، هل بينها من الألفة والتعارف ما ليس بين ال بين ال مثلا هل بينها هل تعرف أجناسها وقد حجبت نعم أحوالها وقد حجب البشر والجن عن ذلك، أو ليس الأمر كذلك؟ جواب أن العلاقة بين الإنس والجن هي الموضحة بالنصوص، فإن الجن يروننا من حيث لا نراه، قد حرمنا رؤيتهم على الوجه الذي هم عليه على الحقيقة، ولا يقتضي ذلك حرماننا من رؤيتهم مطلقا، وهم يروننا وليس معناها أنهم يروننا مطلقا. فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، أي من غير الجهة التي ترونهم منها. والجن على هذا في الدنيا يطلعون على كثير من أمور الإنس، ويذكر أنهم يوم القيامة لا يراهم الإنس وهم لا يرون الإنس، فينعكس الأمر، يذكر هذا عن بعض الصحابة وبعض السلف. نعم، أن يكون الجن هم الآن يرون الإنس والإنس لا يرونهم يوم القيامة، الإنس يرونهم وهم لا يرون الإنس. وقد جاء في الخلائق الأخرى أنها تشعر بأشياء لا يشعر بها الإنس والجن، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه أرسل إليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيحة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وكذلك في حديث أسماء في الصحيحين في عذاب القبر أن الملكين يضربانه بمرزبة معهما، أو يضربانه برواية أخرى بمطارقة بين فوديه أو بين قرنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. من يليه يمكن أن يكون من الملائكة والأشجار وهذه الأنواع أيضا التي ليس لها، لكن مع هذا فيتصور أن بعض ما اكتشف منها ليس بينه ليس له ذلك العلم. فمثلا اكتشف الآن الميكروبات والجراثيم ونحوها من عجائب الخلق، وهذا يرى بعض أهل العلم أنها داخلة في الجن، أنها فصائل من الجن، لأن لها بعض أوصاف الجن مثلا التكاثر والضرر على الإنسان ولزوم الأقرار والأوساخ، وأنها تجري من ابن آدم مجرى الدم، هذه من خصائص الجن، وكلها تحصل في الميكروبات فهي خصائص ثابتة بالنص للجن، وهي حاصلة في هذه الأجناس، ومع ذلك هي حيوية فعلا ذو حياة. وبالأخص بعض الميكروبات الضارة جدا في تجري من ابن آدم مجرى الدم، ولها تمييز في أماكن الضعف. نعم لها سمية، هي نراها لكن لم نكن نراها بالعين المجردة، فيمكن أن نراها من حيث يكون لو كانت مثل الجن مثلا الجن لم يقل لا ترونهم مطلقا، لما قال يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم. فيمكن أن يستشف في المستقبل المجاهر يرى بها الجن أيضا، لا مانع من هذا، لكن لا يرون من الجهة التي يروننا منها. فلذلك هذه الخلائق المخلوقات العجيبة، والذرات الكونية المتحركة مثلا ذرة مثلا فيه ذرات دائما تتحرك، هذه الحركة هي عبارة عن الحياة، وإن كانت هي ليس فيها نماء ولا زيادة، ليس فيها نماء ولا زيادة. لا الكترون مثلا والشسم
نعم الكوارتز هذه الكوارتز
هذه في حركة دائمة. ويقال أن الجبال أيضا في داخلها حركة دائمة، وكذلك البراكين فيها حركة دائمة، البراكين مختلفة سواء كانت في يبس أو كانت في بلل. في البراكين نوعان، براكين صخرية مثلا في اليبس، وهي حركتها تشعر بغازيتها وبحيوية فيها، ولذلك يزداد نشاطها في بعض الأحيان بعض الأزمنة ويخف. من البراكين ما يشعر وقت معين ويخف نشاطه وقت آخر. والبراكين البحرية كذلك، مثل بازيد هذا اللي يطلق على البركان الكبير، البركان الأعظم في الدنيا، هذا اللي في المحيط الأطلسي أكبر بركان في الدنيا، وهو إلى الآن مشتعل، النار تشتعل فيه وله نفق في البحر تمشي فيه النار يمينا وشمالا ولا تتأثر به الكائنات الحية موجودة في البحر. وقد أطلقوا عليه هذا الاسم، أطلق عليه الأمريكان هذا الاسم سندرفيد، وهذا الاسم يرتبط بأسطورة قديمة لدى اليونانيين حيث يطلقون بافيد على إله البحر كما يسمونه، فهو إطلاق خرافي من إطلاقات الشركية اليونانية القديمة.
بالنسبة للسؤال عن الذكر العلمي بعد الابتلاء ونحوه في القرآن، ما معناه من قوله أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، من قوله فلا أغر على غيبها أحدا إلا من يصدى عن الرسول فإنه يسلك من بني يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد الله ورسالات ربه ونحو ذلك. فالمقصود بذلك غير تجدد العلم، وإنما يقصد به ظهور ذلك وخروجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فالعلم هنا يطلق على إطلاقين، يطلق على علم الله به وهذا يستوي فيه عالم الغيب والشهادة، ويطلق على علم المخلوقات به وهذا يختص علم الشهادة فقط. فما دام الشيء في الغيوب يعلمه الله لا يعلمه المخلوقات، لكن إذا ظهر إلى عالم الشهادة علمه من أراد الله به علمه من المخلوقات. وقد قرأت القراءات الشاذة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه، ويتأثر به التفسير. فإذا قلت في يعلم، فما معنى الآية عالم الغيب فلا يغير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه بالإرهاصات التي تسبق بعثته، ومن خلفه بالمعجزات التي يشهدها رصدا ليعلم معناه ليعلم الناس أن قد أبلغوا أن قد أبلغ الرسول رسالات ربهم. فالمعجزات ربما يعلم فيها النبي على هذا بعض الغيب فيخبر به، لكن عن طريق الوحي، فيكون ذلك معجزة ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، ليعلم الناس أنهم لم يأتوا بهذا من تلقاء أنفسهم وإنما أخبروا عن ربهم لأنه قد قامت المعجزة حجة على ذلك. واضح. السؤال عن ما يتجدد من الاكتشافات العلمية ونحوها، هل يخبر بها الناس يوم القيامة حتى يستوي في علمها المتقدمون والمتأخرون، أم تبقى حفرا على المتأخرين الذين عرفوا هذه الدنيا ولا يعلموا بها من مضى؟ الجواب أن هذا راجع لتقسيم الأرزاق، فالله سبحانه وتعالى يكتب لكل طائفة من الرزق ما يشاء لها، وكل قوم يقدر لهم من الرزق ما يتراتب معهم. فأيضا تجدد من الأرزاق وأنواع المعاشات والسكن واللباس والمراكب وغير ذلك ما حرمه السابقون. وفي الجنة يعوض الجميع خيرا مما كانوا فيها، حتى الذين نعموا بأرقى أنواع المعاش إذا دخلوا الجنة كان الذي ينالوا أي شيء مما يحبونه. وبالنسبة لمجرد اطلاعهم على هذه الأمور لم يرد به نص، فنصل عدمه، نصل عدم ذلك. لكن يبدو أن بعض الرسل قد أخبروا بشيء من هذه الأمور، ولذلك جاء كثير من النصوص في الوحي تدل على بعض الإعجاز العلمي. حال كثير من الأمور التي لم تكن تعرف في الزمان الأول وهي من الإعجاز العلمي الموجود، مثل عدد مفاصل الإنسان هذا لا يمكن أن يعرفه في القديم وقد عرف بالوحي، ومثل الإخبار الظلمات مثلا في بحر النجيين يعصاه موج من فوقه سحاب ظلمات أضغى وقبعث
هذا كان سببا لإسلام أحد العلماء الكبار، لأنه درس البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن موجودا في هذا، إنما هو في القطبين الشمالي والجنوبي، ولم يصلهما قطعا ولا علم له بهما، وقد نزل الوحي في هذا. نعم، هذا الظلم الدائم في هذا المكان، نزل القطب الشمالي يمكن 6 أشهر ما رأى شمسا، 6 أشهر كاملة ما طلعت عليه شمس على هذا الغيوم المتراكمة، وهكذا في القطب الجنوبي أيضا. والإعجاز العلمي في هذا كثير جدا، كثير جدا لا حصر له، وكثير منهم يجد الناس اليوم يكتشفونه ويظنونه مكتشفا جديدا ويكون هو قد سابر، مثل العلاجات النبوية بالعسل وغيره. نعم، تطاول الناس في البنيان هذا ما عرف في عصور قديمة، إنما عرف في زماننا هذا. تطاول معناها أن يقول هذا جاري أطول من مدارا فلا بد أن أطول داري، وهكذا. هذا ترى الفضاة العراث العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان. وكذلك الإخبار بالبعض ما سيحصل من التطور الحضاري في بعض الأماكن بخصوصها، مثلا مثل فتح العراق واليمن والشام، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيقع فيه أمور ستحصل، وأخبر أيضا عن أمور غيبية في المدينة وفي مكة وفي غيرهما. مكة مثلا إذا كان البنيان يطاول جبالها طالما إذا رأيت بنيان مكة يطاول جبالها طالما أن الأمر قد أولك، وفي الحديث الآخر إذا تبعزت بطون مكة كواعمة طالما أن الأمر قد أولك، وهذا الأمور التي حصلت الآن. نعم، السؤال هنا عن تبعزت بطون مكة كواعمة. مكة كانت واديا غير ذي زرع كما وصفه الله بذلك، الوادي غير ذي زرع، فلم يكن الناس يزرعون فيها ولا يحرثون، فإذا كانت بطونها وأوديتها كواعمة معناها جنينات مزارع، فعلم أن الأمر قد أول متاعة فقد افترض حدائق. ويحيى والرمم جمع رمة، والرمة القبر، الرمة تطلق على القبر وتطلق على العوام الرميم أي المتفتتة، فمن إطلاق الرمة على القبر قول توبة بن الحمير: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا وإن بين رمسينا من الأرض سبسبوا لولى صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب، وإن كنت رمة معناها قبرا، كما تطلق على العوان الرميمة أي الناخرة المتفتتة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: يتعرض عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قد أرمت معناه يظنون أن كل ميت تأكل الأرض جسده، ولكنه بيّن لهم أن الأنبياء لا يدخلون في ذلك، ومثلهم الشهداء. قد اختلف الشهداء هل شهداء كلهم كذلك أو يختص هذا بمن جاء النقص فيه. قال طائفة من أن جميع الشهداء لا تأكلهم الأرض أصلا، وقال طائفة من يشمل ذلك العلماء أيضا، وقال طائفة من يشمل حملة القرآن، قال طائفة باسم المؤذنين، وهذا كله مبناه على التجارب، فقد جرب حصول ذلك. بعض العلماء لمست قبورهم بعد فترة طويلة فوجدت أجسامهم كما هي، فقد حصل هذا لشهداء أحد، فقد دمش معاوية رضي الله عنه عندما أراد إكراء العين من المهراس إلى المدينة، مر ب16 من الأنصار فاستخلفهم من شهداء أحد، كان ذلك بعد 46 سنة من دفنه. وكذلك أخرج السيل جثث 4 شهداء من المهاجرين، وهم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله المجحش وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير، أخرجهم السيل في عام 640 من الهجرة، فوجدوا كما هم، ولذلك هم اليوم المعروف مكانهم وحدهم بالشهداء، لا يقطع بأحد من شهداء أحد غير قوم غير المهاجرين الأربعة كل اثنين في قبري لأنهم دفنوا في 640